بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يعني منهج القرآن بشكل عام على الموازنة في ذكر أهل الجنة وأهل النار. فتلاحظ مثلا مثل هذه الآية جاءت بعد ذكر عذاب أهل النار: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بمقابل ذلك هذه الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وذكر المؤمنين بالصفة التي أوجبت لهم دخول الجنة، ما قال المؤمنين لهم مغفرة وأجر كبير، وإنما ذكر الذين يخشون ربهم، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. يعني هذه الخشية متجددة، الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. لماذا متجددة هذه الخشية؟ لأنها تتجدد بتجدد العوامل التي تتطلب الخشية. يعني الإنسان مثلا أثناء النوم هسه ما يبتلي بأشياء وفاقد للحواس، فلا يحتاج الخشية. بينما في النهار قد تطرأ عليه موجبات المعاصي المعصية، فهناك يحتاج إلى خشية. في كل موجب لكل موجب يحتاج أن يخشى الله سبحانه وتعالى، فخشيته تتجدد. يطرأ عليه الربا يخشى الله، تأتيه امرأة مكشفة ينظر إليها أو لا يخشى الله. فهذه الخشية خشية متجددة. يخشون ربهم بالغيب. ما هو المقصود من الخشية بالغيب؟ هناك احتمالان للمعنى بالغيب. وقبل ذلك الباء هنا بمعنى الظرفية، يعني بمعنى في، يعني يخشون ربهم في الغيب. الغيب الاحتمال الأول المقصود منه عالم الغيب في مقابل عالم الشهود والحضور. يعني عندنا عالم مرئي محسوس وعندنا عالم غير محسوس، مثلا عالم الملائكة، عالم الجن، هذا أمر غيب بالنسبة إلى الإنسان لأنه غير محسوس بالنسبة إليه. فالقرآن يمتدح على هذا الاحتمال، وفق الاحتمال الأول يمتدح من يخشى الله تعالى في الغيب، بمعنى أنه لم يشهد ولم يرى الله، بل لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، هو غيب الغيوب. فالآية تمتدح المؤمنين على هذا النحو، لأنهم يخشون ربهم ولم يروا ربهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم لقني إخواني، مرتين قالها، فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني. فهذا يعني نوع من أنواع المدح، أنه الإنسان يؤمن بشيء لم يره. فهنا على وفق الاحتمال الأول الآية تمتدح المؤمنين الذين يخشون ربهم في حال الغيب، لا في حال أنهم رأوه. الاحتمال الثاني أن المقصود من الخشية في الغيب يعني في السر في مقابل العلانية. يعني يخشون ربهم في الخلوات. ومن سيطر على الخلوات سيطر على الجلوات، لأنه في حال الخلوة الإنسان بلا رقيب، هذا الرقيب العادي، الرقيب البشري، يكون أجرأ على المعصية في حالة الجلوات، في حال الظهور وأمام الناس. لذا كثير من الناس تجد أن باطنهم غير ظاهرهم، يظهرون لك شيء ولا، والحال بأنه في باطنهم إذا خلا ونفسه شيء آخر. فالآية تمتدح المؤمنين الذين يخشون ربهم في بالغيب، يعني في حالة الخلوة، فضلا عن حالة العلانية، لأن الذي يسيطر كما قلنا على نفسه في الخلوة يسيطر عليها في العلانية. الظاهر أن المراد من الآية هذا الاحتمال الثاني. لماذا؟ بقرينة ما سيأتي، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني هذا حتى تتلاءم مع الآية التي سوف تأتي، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. زين، هنا الملاحظ في أن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة المقصود منها التغطية، الغفران هو التغطية معناه، فالله سبحانه وتعالى يغطي على ذنوبهم، مغفرة يعني يغطي على ذنوبهم فتصبح لا أثر لها، ليست شيئا بارزا، وأجر كبير بعد واضح. لكن في القرآن في بعض الموارد قال لهم مغفرة وأجر كبير، وفي بعض الموارد ذكر لهم أجر كبير بلا مغفرة. فهنا يقع التساؤل، لماذا في بعض الآيات في بعض السور ذكر المغفرة مع الأجر الكبير ولم يذكر في بعض الموارد؟ بحسب الاستقراء أنه في كل مورد يذكر فيه المشركون الكافرون والعذاب المترتب على عصيانهم لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يوازن ذلك بذكر أن المؤمن له المغفرة وأجر كبير. لماذا؟ لأنه قد تقول بأنه الكفار يعصون الله والمؤمن أيضا يعصي الله، فما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الفرق هو هذا، تقول الآية تذكر المغفرة، الفرق أن المؤمن يغفر له والكافر لا يغفر له. الآيات السابقة ذكرت إن الذين كفروا بربهم لهم عذاب جهنم وبئس المصير، هنا تقول بينما الذين يخشون ربهم وإن كانوا يعصون، مو كلهم معصومين إلا من عصمه الله، ولكن لهم مغفرة، هذا هو الفرق. كذلك في سورة هود قال تبارك وتعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. تلاحظ بأنه ذكر لإنسان يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ليقولن ذهبت السيئات عني، بعد أنا هاي النعمة إذن ما عندي أنا سيئات، بلا استغفار بلا شيء. بعدين يقول تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هنا ذكر المغفرة، هذا يغفر له هذا لا يغفر له. بينما في سورة الحديد لم يذكر ولم يسبق ذكر الكافرين، لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ماكو مغفرة بعد، ما يحتاج يعني أنه، لأنه يحتاج الموازنة اللي سميناها إحنا الموازنة، إذا ذكر الكافر تذكر المغفرة والأجر الكبير. هذه يسموها نكتة تدبرية. زين، لهم مغفرة إذن وأجر كبير. التنكير في المغفرة والأجر ما جاء، ما قال المغفرة، لهم مغفرة يدل على التعظيم. التنكير يدل على التعظيم، يعني مغفرة أي مغفرة وأجر أي أجر، يدل على فشيء نوع من العظمة. طبعا الخشية بالغيب على مراتب، يعني المعصومين أيضا يخشون ربهم بالغيب، لكن وين خشيتهم وين خشيت غيرهم؟ فالمغفرة كذلك، المغفرة للمعصوم غير المغفرة للإنسان العادي. لماذا؟ لأنه الإنسان المعصوم صحيح أنه لا يرتكب الذنب، لكن دائما يحس بحالة التقصير، يقول نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أداء شكرها. هذا نوع من التقصير، وإن كان هو يبذل كل ما عنده في الشكر، ولكن يقول هو بأن نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن شكرها. فالمغفرة له بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه يرى نفسه مقصرا في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. أما غير المعصوم فالمغفرة بمعنى تغطية وستر المعاصي. ثم أنه بعد أن ذكر بأنه الذين يخشون ربهم في الخلوات لهم مغفرة وأجر كبير، قد يتوهم يعني أنه الله سبحانه وتعالى يطلع عليه في الخلوة، فتأتي الآية تقول وأسروا قولكم أو اجهروا به، ما أكفر إنه عليم بذات الصدور، سواء أنتم أظهرتم الكلام أو أخفيتموه فهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. شوف هذه الآية تقول بأنه وأسروا قولكم، هذا عالم الإسرار، وإجهروا به، هذا عالم الإجهار، وإنه عليم بذات الصدور، هذا عالم ثالث. ما هو الفرق بين هذه العوالم؟ هذه الآية نظير قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور في سورة التغابن. ما تسرون يعني هو شيء له اقتضاء أن يخرج للناس، لولا أنك أسررته، أنت سر بينك وبين نفسك ملتفت إلى هذا الشيء. العلانية لا، الشيء الذي تذكره في الخارج، بينما ذات الصدور يعني الصدور ذاتها، هذه الاختلاجات والأفكار والخواطر التي قد لا يكون الإنسان نفسه مطلع عليها، الله سبحانه وتعالى يطلع عليها، ولهذا هو أقرب إليك من حبل الوريد. فقد الإنسان يحس حالة من الخوف أو يحس حالة من الراحة أو يحس حالة من الاطمئنان، هو ما يدري شنو السبب. السبب أمر موجود في نفسه ولكن هو ما ملتفت إليه، أو الأمور التي ينساها الإنسان هي موجودة في ذهنه ولكنه نساها. الله تعالى يعلم هذا ما في ذات الصدور. ولذا تجد الآية في سورة التغابن أولا قالت يعلم ما في السماوات والأرض، قدمت السماوات على الأرض لأنه السماوات علمها أدق مما في الأرض، الإنسان وصوله إلى السماء أصعب. ولكن مع ذلك الآن بالأجهزة الحديثة قد يقول أنا أيضا أعلم ما في السماوات والأرض، ولو بنحو ما ولو جزئيا أنا أعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلم ما تسرون وما تعلنون، انتقل إلى مرحلة أخرى وهي عالم السر وعالم العلانية، قدم ما تسرون لأنه أخفى وأدق من العلم بما تعلنون. جن الإنسان قد يقول أنا أعلم بما أسره، يعني هذا أنا سري أنا أيضا أعلم به، وما أعلنه أيضا كل الناس يدرون به. بعدين انتقل إلى المرحلة الأدق والمرحلة الأعلى، قال والله عليم بذات الصدور. ترتب إذن أول شيء السماوات والأرض، بعدين الإسرار والإعلان، بعدين المرتبة الأدق وهي الله عليم بذات الصدور الذي هذا بعد يختص به سبحانه وتعالى. لذا تجد بأنه كلها فعل بعدين جاء باسم، يعلم ما في السماء فعل، يعلم ما تسرون وما تعلنون أيضا فعل، بعدين قال والله عليم. شنو الفرق؟ الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، يعني هذا آكد من الجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث. تجدد يعني قد يحصل في حالة ويتجدد في حالة أخرى، وقد لا يحصل في حالة من الحالات. لذا الأمر الذي هو أدق والأمر الذي هو أخفى جاء له بالجملة الإسمية والله عليم، ما قال والله يعلم بذات الصدور. وعليم أيضا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة أيضا للتأكيد. فهنا كذلك إذا علمنا هذه السورة، طلعنا على السورة التي في الآية في سورة التغابن، كذلك في الحال في قوله تعالى في هذه السورة آية المقام وأسروا قولكم أو اجهروا به، أيضا بدأ بالإسرار بعد أن ذكر إنه عليم بذات الصدور، جاء بنفس الآية التي في سورة التغابن. زين، بالنسبة إلى تعلق الإصرار والإجهار بالقول، أسروا قولكم أو اجهروا بقولكم، ما المقصود من القول؟ البعض ذكر أنه المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم، يتكلمون على النبي، هذول المنافقين، فالله تعالى يظهر ما يقولونه إلى النبي صلى الله عليه وآله، يروح يقول له، فصار بعضهم يقول لبعض أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد صلى الله عليه وآله فيخبره بما تقولون، فنزلت هذه الآية ردا عليهم. ولكن هذا الاحتمال لا يمكن قبوله، لأنه يتضمن اعتراف المشركين بأن النبي له تواصل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف معتقداتهم. يعني هل يمكن أن يصدر هذا من الكافر المشرك أنه أسر قولكم حتى لا يوصل الله سبحانه وتعالى الكلام إلى النبي، بينما هم في آية أخرى ماذا عقيدتهم؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هم لا يرون بأن النبي صلى الله عليه وآله له اتصال بالوحي، إفك افتراه، فكيف يقال بأن هنا أسروا قولكم يعني أخفوه حتى لا يعلم رب محمد به؟ إذن الاحتمال الصحيح أسر قولكم القول ذكرنا في الدرس السابق بمعنى الاعتقاد، يأتي بمعنى الاعتقاد. قل هذا قول المرجئة، هذا قول القدرية، هذا يقول بقول القدرية مثلا، يعني يعتقد باعتقادهم. فأسروا قولكم يعني أسروا اعتقادكم، أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وطبعا يعني تكون حينئذ نظير قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يعني يعتقدون في أنفسهم هذا الشيء. ثم ذكر تعالى ما يزيل الاستبعاد، شلون الله تعالى يعلم ما نسر وهو عليم بذات الصدور. يقولون ليش تستبعدون، ألا يعلم من خلق؟ طب هو اللي خلقكم، هو اللي صنعكم، فإذا هو صنعكم يعلم بدقائق تفاصيلكم، ألا يعلم من خلق؟ نظير قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، لأننا خلقناه نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذن هنا أيضا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف بمعنى الدقيق، يعني الذي ينفذ في بواطن الأشياء. لذا مثلا السحر في كتاب المكاسب يعرفونه بأنه ما لطف مأخذه، يعني ما كان سببه سببا دقيقا لا يعلم ما هو، كيف تحقق، كيف انقلبت العصا إلى حية، فما لطف مأخذه. اللطيف يعني الدقيق الذي ينفذ في بواطن الأشياء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الذي ينفذ في بواطنكم، الخبير المطلع على أعمالكم. فهذه تؤكد ماذا؟ تؤكد أنه عليم بذات الصدور. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر بعض الصفات وبعض الآيات العظيمة التي سخرها للإنسان ليؤكد على أنه قد خلق وأنه اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف أنه خلق وأنه اللطيف الخبير؟ انظروا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يريد أن يعطينا درس أننا لا نستغرق فقط في النعم ونستمتع بها غافلين عن هذه الحقيقة، وأنه خلق وأنه اللطيف الخبير. وقد ورد عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، قال من لم يدله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر. وهذه الآيات العجيبة، والآيات العجيبة على أن وراء ذلك أمرا وهو أعظم منه، فهو في الآخرة أعمى، وهو عمل لم يعاين أعمى وأضل سبيلا، فهو يعمى عن هذه الدلائل، يعني عن هذه الآيات العظيمة. فالآن يبتدئ الله سبحانه وتعالى ليبين هذه الدلائل العظيمة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذا الذلول ما هي؟ يعني مطيعة، يعني مثل تذليل ظهر الحيوان وذللها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. يعني ولكن هنا ذللها تذليل تكويني، يعني أزال عنها الموانع، الأرض أزال عنها الموانع، وإلا يمكن كان أن يجعلها كلها جبال، لكن ذللها تكوينا لكم جعلها مطيعة، فإذا أراد الإنسان أن يمشي فيها يستطيع أن يمشي، إذا أراد أن يحرثها يستطيع أن يحرثها، كلها كل ذلك يجعل من الأرض مستسلمة للإنسان. ذللها لكم وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. نعم، فامشوا في مناكبها. قد تكرر الأمر في القرآن الكريم أن الإنسان يسير في الأرض، لا يبقى في مكان واحد، لأنه إذا يبقى في مكان واحد يتعود على هذه النعم التي هي محيطة به، يتعود على هذه الآيات العجيبة التي هي محيطة به، بعد تصير يعني يخفض بريقها بالنسبة إليه. فلذا الآيات تقول دائما سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا دلائل خلقة الله سبحانه وتعالى، وانظروا ما حصل في الأمم السابقة. آيات يعني تكرر لعله أكثر من 7 مرات في القرآن الكريم الإشارة إلى والطلب من الإنسان أن يسير في الأرض، من مثل قال تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وهكذا آيات كثيرة تأمر الإنسان أن يخرج عن جوه، أن يخرج عن جوه الذي تعود عليه حتى يكتشف نعما جديدة، وكل ذلك موجب لإثارة ذهنه حول صانع هذه النعم ومقدر هذه النعم. ولذا فسيروا في الأرض فامشوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. تقول المشي خب هذا عملية طبيعية، يعني الإنسان يمارسها يوميا، شنو فامشوا في مناكبها؟ يقول هذه الآية نظير قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه في سورة عبس، يعني أكو واحد يأكل وما ينظر إلى طعامه، شنو لعد فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ يريد القرآن الكريم أن ينقل الإنسان من عملية طبيعية يمارسها يوميا إلى أن ينظر إليها نظرة أخرى، نظرة تدبرية، ليس فقط أنه أنت بس تمشي أو بس تنظر إلى الطعام، انظر إلى ما وراء ذلك نظرة تدبرية. هذا المشي يستلزم النظر في آيات الله سبحانه وتعالى، أن المشي على مناكب الأرض يستلزم المعرفة لقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم المنكب، مناكب هو جمع منكب اللي هو مفصل ما بين العضد والكتف، هذه اللي آخر الكتف وأول الذراع، هذا المقدار المحدب، هذا يسمى منكب. في العامة عندهم أنه لمن يقفون صلاة جماعة عندهم ظاهر يستحب أنه هذا يتلاصق الرجلين تحت بالرجل المصلي، والمنكبين أيضا يتلاصقان، منكب المصلي مع منكب المصلي الثاني. السيد العلامة الطباطبائي قدس سره، لأجل أن المنكب هو كما ترى محدب، يقول هذا دليل على إثبات كروية الأرض، فامشوا في مناكبها، والمنكب هو أمر محدد، هذا يكشف على أن الأرض محدبة، أنت الأمر الذي تمشي به وأنت تعتقد بأنها مسطحة عبر عنها القرآن الكريم بأنها مناكب، يعني أي مكان، ولهذا جاء بصيغة الجمع، أي مكان تمشي فيه فهو منكب، يعني فهو منحني. يقول وفي عد الأرض ذلولا والبشر على مناكبها تلويح ظاهر إلى ما أدت إليه الأبحاث العلمية أخيرا من كون الأرض كرة سيارة. والبقية إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين.